وعلى أشرف خلق الله نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أعزائي المشاهدين، مشاهدي قناة المجد العلمية، أهلا ومرحبا بكم، ويتجدد لقاؤنا معكم في برنامج الأكاديمية العلمية مع صاحب الفضيلة فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله شاكر الجنيدي، والذي يقوم بشرح تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. للتسجيل والمشاركة في الأكاديمية يرجى من السادة المشاهدين الدخول إلى موقعنا عبر شبكة الإنترنت www.islamacademy.net. فضيلة الشيخ أهلا ومرحبا بكم.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم وبالحاضرين والمشاهدين والمشاهدات، ويسرنا أن نكمل في هذا اللقاء الربع الأول من سورة الأحزاب، وسأتحدث إن شاء الله تبارك وتعالى من خلال محور واحد حول هذه الآيات، لأنها سيقت في الحديث عن غزوة الأحزاب أو غزوة الخندق. وعنوان إذن هذا المحور تذكير المؤمنين بنعمة الله عليهم في غزوة الأحزاب وبيان موقف المنافقين. هذا هو المحور الذي سأتحدث عنه إن شاء الله في الآيات التي سنستمع إليها من أخينا الشيخ عبد الرحمن، فليتفضل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا. ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا. قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا. قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا.
أحسنت، جزاك الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين، وبعد. أيها الإخوة الكرام، الآيات التي استمعنا إليها قبل قليل تتحدث عن نصر عظيم وموقف جليل كريم تفضل الله تبارك وتعالى به على المؤمنين المسلمين الصادقين صحابة النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم، وذلك في غزوة شهيرة كبيرة عظيمة تعرف باسم غزوة الأحزاب لتحزب المشركين مع المنافقين واليهود على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصحبه، وتسمى بغزوة الخندق لأن الخندق حفر بأمر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وبإشارة سلمان الفارسي رضي الله عنه ليكون ردءا بفضل الله تبارك وتعالى للمدينة النبوية حتى لا يدخلها هؤلاء الأحزاب الذين تحزبوا وأرادوا استئصال شأفة الإسلام والمسلمين. وأعتبر والله تبارك وتعالى أعلم أن مثل هذا الحديث يكون شيقا للغاية، ونرجع به إلى تاريخ مجيد لأمة الإسلام وإلى موقف عظيم كان من الأبطال الرجال الذين صدقوا ما عاهدوا الله تبارك وتعالى عليه. والآيات في هذه السورة التي ستأتي بعد ذلك فيها استكمال لهذا الحدث الجلل العظيم، وفيها أيضا وصف لمن صدقوا ربهم سبحانه وتعالى ووقفوا إلى جوار الحق مساندين النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وجاء ثناء من الله تبارك وتعالى عليهم أيضا في هذه السورة كقول الحق تبارك وتعالى: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. وفي الحقيقة يضيق المقام عن أن أسترسل في مثل ذلك، كما يضيق المقام عن الحديث حول الآيات التي تحدثت عن هذه الغزوة، وسيقتصر حديثي عن الآيات على الآيات التي استمعنا إليها كما أشرت قبل قليل، وأسأل الله العون والتوفيق. أولا يقول رب العالمين سبحانه وتعالى مناديا أهل الإيمان مذكرا إياهم بنعمته عليهم: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. إذ جاءتكم جنود، يعني بالجنود الأحزاب من قريش ومن سار معهم وخرج معهم ووقف إلى جوارهم من القبائل الأخرى كغطفان وكذلك ما كان من بني قريظة. والله عز وجل أيد المؤمنين بنصره وفضله سبحانه وتعالى، وهو الحق وهو الكبير المتعال جل في علاه. والأذكر الآن سبب هذه الغزوة أولا، وأذكر أيضا شيئا مما حدث فيها. أقول الراجح والله تبارك وتعالى أعلم أن هذه الغزوة وقعت في شهر شوال من السنة الخامسة من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، الراجح ذلك. وسبب هذه الغزوة أن المشركين بعدما رجعوا من أحد وقد أصيبوا بما أصيبوا به، وكان النبي عليه الصلاة والسلام انتصر عليهم قبلها في غزوة بدر، كان هذا يؤثر في نفوسهم أثرا عجيبا، واليهود كانوا يعرفون ذلك ويدركونه، وكانوا يحاولون أن ينتقموا من الإسلام ومن المسلمين، وهم بلا شك أهل حقد وبغي وحسد وضلال وانحراف وغير ذلك مما هو معلوم من سير اليهود. هؤلاء اليهود ذهب بعضهم وقيل أشرافهم إلى قريش وألبوهم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وطلبوا منهم أن يعيدوا الكرة إلى المدينة النبوية كما فعلوا في غزوة أحد، واستجابت قريش لفكرة هؤلاء اليهود، وذهبوا أيضا إلى غطفان، وكان بين غطفان وبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان بينهم عهد ألا يغدروا وألا يخونوا وألا يؤلبوا وألا يقفوا إلى جوار المشركين وأن يسالموا المؤمنين. ولكن لما ذهب أشراف اليهود إليهم دخلوا في ركاب المشركين، وبدأ المشركون يخططون لغزو المدينة النبوية، وأتوا بجيش كبير جرار قوامه 10,000، 10,000 جندي مجهز أتى إلى مدينة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ونزلوا في منطقة يقال لها الحرة الغربية مواجهين جبل هناك يقال له جبل سلح، والجبل بحمد الله موجود إلى يوم الناس هذا، ومكان الخندق طبعا أصبح طريقا، وبفضل الله عز وجل من الله تبارك وتعالى عليه ورأيت أحد المؤرخين وكانت لديه خرائط قديمة وقد درس هذه المواطن، وأوقفني شخصيا على مكان الخندق، ولو كنت هناك وأنتم معي لأريتكم مكانه، وهذه نعمة من الله تبارك وتعالى علي. أتى هؤلاء وعسكروا في هذا المكان، وخرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومعه ما معه من أهل الإيمان، قيل بأن عددهم لا يتجاوز 3000، البعض قال أقل من هذا وهو بعيد، ولكن هذا العدد هو ما يمكن أن نعتبره هو العدد الصحيح في ذاك الوقت لأمة الإسلام. النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة كان أجلى قبيلتين من اليهود، بني قينقاع وبني النضير، وبقيت من؟ بقي بنو قريظة. فخرج إليهم حيي بن أخطب، وهو من الذين كان قد ذهب إلى خيبر ورجع إلى بني قريظة، وطلب منهم أن ينقضوا عهدهم مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أقول هذا في أول الكلام لنعرف ما معنى قول الحق تبارك وتعالى هنا: إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا. ما هي طبيعة هؤلاء الجنود ومن كانوا؟ ولماذا كما ذكرت أولا نقول بأن نسمي هذه الغزوة بغزوة الأحزاب؟ لما ذهب حيي بن أخطب إلى يهود بني قريظة وطلب منهم أن يقفوا إلى جوار المشركين وألبهم على المسلمين، وافقوا على ذلك رغم أنه كان يوجد عهد وميثاق بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبين هؤلاء، ولكنهم نقضوا العهد معه. وأتى هؤلاء الناس بهذه العصبة القوية الكبيرة، وجاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم ووقف مواجها للمشركين، وجعل جبل سلع خلف ظهره صلوات الله وسلامه عليه. وهنا أشار سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه على النبي عليه الصلاة والسلام وصحبه أن يحفروا الخندق. العلة في ذلك إيه؟ ألا يتمكن المشركون من الدخول إلى المدينة النبوية، لأن أعداد المشركين كبيرة وأهل الإيمان عددهم أقل من هؤلاء، أقل من النصف بكثير. فكانت هذه الفكرة وهذا الاقتراح الجميل من سلمان رضي الله تعالى عنه اقتراحا موفقا، وافق عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام عنده خطط عسكرية حربية قوية، بدأ بناء حفر الخندق من عند جبل ينتهي حتى يبدأ الحفر من مكان لا يتمكن المشركون منه أن يدخلوا إلى المدينة النبوية، وانتهى إلى جبل يتصل بجبل أحد أيضا، فلا يتمكن إذن المشركون الذين وقفوا في مواجهة أهل الإيمان في هذه الغزوة أن يدخلوا إلى المدينة النبوية. وتم حفر الخندق وجرت فيه من الآيات العظيمة ما الله تبارك وتعالى به عليم وأخبرنا به نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. من ذلك كما في حديث جابر رضي الله تعالى عنه أن صخرة عظيمة كما جاء في الحديث كدية عظيمة وقفت أمامهم، حاولوا وهم يحفرون الخندق أن يحركوها أو أن يكسروها فما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. أتوا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فرفع فأسه عليه الصلاة والسلام وكبر فأزالها صلى الله عليه وآله وسلم وفتتها، وأخبر أصحابه بأنهم سيملكون كنوز قيصر صلوات الله وسلامه عليه، والحديث حول ذلك يطول لأني أريد أن أدخل في صلب الموضوع. وأيضا مما حدث في هذه الغزوة رحمة رب العالمين سبحانه وتعالى بإجراء بعض المعجزات على يدي النبي صلى الله عليه وسلم كتكثير الطعام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما مسك الفأس وضرب هذه الكدية رأى جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه ما بوجه النبي صلى الله عليه وسلم من الجوع، وكان عليه الصلاة والسلام قد ربط على بطنه الحجر من شدة الجوع صلوات الله وسلامه عليه. فذهب إلى زوجه، استأذن من النبي عليه الصلاة والسلام ورجع إلى زوجه وأخبرها بحال النبي صلى الله عليه وسلم، وطلب منها أن تصنع طعاما فصنعت، واستأذن مرة أخرى وزدها أو شكر على الانتهاء، فعاد وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي إلى بيته ويختار معه واحد أو اثنين ليطعم مع النبي عليه الصلاة والسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمره أن يذهب وأن يعود إلى بيته وأن يطلب من زوجته أن تبقي ما تفعل وتصنع من طعام على حالته هو، طبعا القصة طويلة وأنا أريد أن أختصرها. ونادى النبي عليه الصلاة والسلام في أهل الخندق جميعا بأن جابرا قد صنع لكم طعاما، وأخذهم النبي عليه الصلاة والسلام إلى بيت جابر رضي الله تعالى عنه. زوجته فوجئت بذلك وأخبرها بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وذهب النبي عليه الصلاة والسلام ودعا على الطعام وبرك فيه صلى الله عليه وآله وسلم، فأكلوا جميعا وتركوا الطعام، والطعام والقدور فيها الطعام كما كانت عليه كأن أحدا لم يأكل. هذه من المعجزات الظاهرة البارزة ومن التأييد القوي للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. عسكر المشركون في مواجهة المؤمنين في هذه الغزوة بينهما الخندق، ولم يستطع المشركون من خلال الخطة الحربية الموضوعة من أهل الإيمان أن يصلوا إلى المؤمنين، اللهم إلا ما كان رجل من فرسان قريش يسمى عمرو. هذا الرجل ابن عبد ود، هذا الرجل كان فارسا شجاعا وأخذ معه بعض الفوارس واستطاع أن يقتحم الخندق ليصل إلى المسلمين، فتصدى له الفارس المغوار رابع الخلفاء الراشدين علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقتله. قال كتاب السيرة: اعتبر أهل الإيمان أن هذا نصرا مبدئيا من رب العالمين سبحانه وتعالى على المشركين، وظل الحال على ذلك شهرا. المشركون ما استطاعوا أن يصلوا إلى أهل الإيمان، والله عز وجل تفضل على المؤمنين بأنه نجاهم من هؤلاء المشركين ونصرهم عليهم بأسباب أيضا مادية أوقعها بهؤلاء المشركين، على رأسها الريح التي سلطها رب العالمين سبحانه وتعالى عليه. المدينة الغزوة كانت في الشتاء، والمدينة تكون باردة في الشتاء خاصة في الليل، فالجو بارد والليل فيها إذن قارس مع الخلاء، ولما تأتي الريح مع شدة البرد لا شك أن الأمر يصعب أكثر. وكانت الريح لا تبقي لهم خيمة ولا جدارا ولا نارا، أوقدوها تطفئ نيرانهم، وكانت تطيح هذه الريح بما يمكن أن يصنعوه وقاء لأنفسهم يختبئون فيه، ولذلك نادوا على أنفسهم بالرحيل. وفي ليلة الرحيل يذكر لنا حذيفة رضي الله تعالى عنه موقفا عجيبا من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو النبي صلى الله عليه وسلم قام يصلي من الليل في الليلة التي اشتدت الريح فيها على المشركين والكافرين وخرجوا على أدبارهم راجعين. فلما صلى النبي صلى الله عليه وسلم شطرا من الليل قال كما ذكر حذيفة، وأول الكلام أن رجلا من أهل الكوفة كما ذكر محمد بن إسحاق في سيرته، وأصل الحديث هذا في صحيح مسلم، أن رجلا من أهل الكوفة قال لحذيفة رضي الله عنه هناك: هل رأيتم رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبتموه؟ شفت النبي صلى الله عليه وسلم وصحبته؟ فقال له: نعم رأيته وصحبته. قال: نحن لو رأيناه ما تركناه يمشي على الأرض. فقال له حذيفة رضي الله عنه: والله لقد كنا نجهد في اتباعه، احنا كنا نتعب أنفسنا في اتباعه وطاعته صلوات الله وسلامه عليه. ثم ذكر موقفا لهذا الرجل الذي هو من الكوفة ليلة الخندق هذه، قال بأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من يأتيني بخبر القوم ثم يرجع، يقول حذيفة يضمن له النبي صلى الله عليه وسلم الرجعة، ثم يقول: وأسأل الله أن يكون رفيقي في الجنة. قال: فلم يقم أحد من شدة البرد وشدة الخوف وشدة الجوع. وفي بعض روايات السيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قام يصلي بعدما قال ذلك، وكرر هذا الأمر مرة ثانية فلم يقم أحد، حتى في الثالثة قال: قم يا حذيفة. قال: فلم يقل لي بد من القيام. وذهب حذيفة رضي الله عنه بأمر النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: اذهب فادخل في القوم ولا تحدثن شيئا حتى تأتينا، لا تفعل شيئا حتى تأتي. فذهب حذيفة رضي الله تعالى عنه، وكانت الريح وقتئذ لما ذهب حذيفة رضي الله عنه قد اشتدت عليهم وهاجت هيجانا شديدا، دفعت قائد الجيش، قائد جيش المشركين وهو من؟ أبو سفيان، أن يقوم ليصدر قرارا حربيا بالرجوع إلى مكة شرفها رب العالمين سبحانه وتعالى وطهرها، بأن يرجع مهزوما بجيشه لأنه لم يستطع أن يواجه النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه مع الفارق الكبير في العدد والعتاد والعدة، وهذا نصر من رب العالمين سبحانه وتعالى. أبو سفيان قام وأراد والدنيا ليل مظلمة أن يصدر هذا القرار، ألا وهو أن يترك المدينة وأن يرجع بعد ذلك مهزوما إلى بلده. فقال أبو سفيان، وكان أيضا رجلا ذكيا، ليتعرف كل واحد منكم على صاحبه. كل واحد قبل أن يصدر القرار مش عايز أحد، يخشى أن يكون أحد قد تسلل من أهل الإيمان ودخل جيش المشركين. قال حذيفة رضي الله تعالى عنه، فتناولت يد من بجواري أو صاحب الذي بجواري وقلت له من أنت؟ فقال فلان ابن فلان. طبعا طالما سأله هو لم يسأل حذيفة رضي الله عنه، وهذا ذكاء منه رضي الله تبارك وتعالى عنه. ثم قام أبو سفيان وقال للمشركين، قال للجيش، رأيتم ما ترى؟ أنتم ترون الآن ما ترون، شدة الريح لا تبقي لنا بناء ولا توقد لنا نارا، فهلموا إلى الرحيل فإني مرتحل. وقام أبو سفيان ليركب على بعيره. يقول حذيفة رضي الله عنه ومعه سهمه في حربته، قال لو أردت أن أقتله لفعلت، ولكني تذكرت قول النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تحدثن شيئا حتى تأتي، فلم أفعل. ثم قام وتسلل وأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي عليه الصلاة والسلام كان قائما يصلي. وحذيفة يقول بأنه شعر بالبرد الشديد عندئذ، فأدخله النبي صلى الله عليه وآله وسلم تحت فراشه، وفي رواية أنه نام حتى الصبح حتى ناداه النبي صلى الله عليه وسلم قال له قم يا نؤوم، لأنه نام بعد ذلك لكي يستدفئ رضي الله تعالى عنه. ورجع المشركون القهقرة، ونصر رب العالمين سبحانه وتعالى أهل الإيمان على أهل الشرك والطغيان. ولا شك أن هذه الحادثة كان لها وقع كبير عند المسلمين، بدليل أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال عقب هذه الغزوة وبعد رجوع المشركين إلى مكة وهمهم بالرجوع، قال الآن نغزو قريشا في دارها ولا يغزونا بعد اليوم. خلاص، وفعلا لم تأتي قريش إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولم يكن بينهم قتال إلا في مكة لما خرج صلى الله عليه وسلم إلى الحديبية، ثم خرج بعد ذلك صلوات الله وسلامه عليه لفتح مكة. أما قريش فلم يخرجوا بعد ذلك ولم يقصدوا مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقبل أن أنتقل من هذه الواقعة وهي الريح التي جاءت على المشركين وإعلان أبي سفيان بالرحيل، لابد أن أعرج على يهود بني قريظة. هؤلاء الناس خانوا العهد مع النبي صلى الله عليه وسلم، وستأتي الآيات التي تبين أن أهل الإيمان تأثروا تأثرا بالغا، ويكفينا آية ستأتي هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا بسبب تعاضد هؤلاء اليهود مع المشركين وتأثر أهل الإيمان بذلك. ولكن الله عز وجل رد كيد الكفار في نحورهم، وأذاق هؤلاء اليهود جريمة أعمالهم. كان فيه رجل من الكفار يقال له نعيم بن مسعود، أسلم وكان صديقا لليهود وهو من الكفار والمشركين، وجاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال له يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إني أمنت بك وصدقتك واتبعتك ولا تعلم قريش ذلك، وأريد أن أخدم الدين، هذا الدين الذي دخلت فيه، فمرني بشيء أفعله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام له، ما أنت إلا فرد واحد، يعني ماذا ستفعل؟ ولكنه قال له كلمة، خذل عنا فإن الحرب خدعة. هكذا رجح ابن الأثير رحمه الله تبارك وتعالى في النهاية في غريب الحديث، قال الصواب أنها خدعة بالفتح، يعني الحرب خدعة، يعني يحدث فيها مرة تقوم بخدعة واحدة فتنتهي الإيه؟ فتنتهي الحرب. فذهب إلى اليهود، إلى يهود بني قريظة، وقال لهم تعلمون بودي لكم وصداقتي لكم وهو مشرك. قالوا نعم، أنت منا بمكان. قال بأن المشركين الآن أتوا إلى المدينة وقد ينتصروا وقد لا يكون هناك انتصار، ثم بعد ذلك سيرجعونهم إلى بلادهم وديارهم وستبقون أنتم مع النبي صلى الله عليه وسلم، فماذا ستفعلون؟ أنا أرى أن تأخذوا من المشركين عهدا، وأن تأخذوا منهم أيضا أمانا بأن يعطونكم اثنين من رجالهم ليكون عندكم حتى لا يفر المشركون ويتركونكم. ففعل قال ذلك لبني قريظة، ثم ذهب إلى المشركين وقال لهم بأن اليهود، بأن يهود بني قريظة ندموا على ما كان منهم، ندموا على اتفاقهم معكم، وتشاوروا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يرجع العهد الذي كان بينه وبينهم، ولذلك سيطلبون منكم اثنين من رجالكم فلا تعطونه. ففعلا اليهود طلبوا من المشركين، فقال المشركون لقد صدقكم إيه؟ لقد صدقكم نعيم. وبالتالي وأوقع هنا بين اليهود وبين المشركين، وهذا كان أيضا سببا في تهدئة أوضاع هذه الغزوة بالنسبة للمؤمنين، ولكن الأمر كان كله بفضل رب العالمين سبحانه، ولذلك نسب ذلك إلى نفسه فقال فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروا. الجنود هم الملائكة. وكم من غزوة أرسل رب العالمين سبحانه وتعالى فيها ملائكة تقف إلى جوار الحق، إلى جوار النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومعه، وكان الله بما تعملون بصيرا. ثم يصور القرآن الكريم شدة هذه الغزوة على أهل الإيمان، وكيف أنها كانت من المواقف الصعبة الشديدة التي مرت بهم، لأن الأحزاب تحزبوا من كل مكان للقضاء عليهم. وفي ذلك يقول القرآن الكريم إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم. قيل إذ جاءوكم من فوقكم يعني إذ جاءت قريش من فوق على المسلمين، ومن أسفل منكم قيل المراد بهم من؟ قيل المراد بهم بني قريظة. وإذ زاغت الأبصار يعني شخصت الأبصار، أصبحوا ينظرون، وقيل مالت الأبصار يعني تضطرب وتتحرك لاضطرابها وخوفها. وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون. قيل عندما يخاف الإنسان يضطرب صدره، فكأن القلب وصدره يصل إلى حلقه، القلب الذي هو في الصدر كأنه يتحرك بصدره هكذا إلى حلقه، ولذلك الخائف لما تطلب منه كلاما ربما لا يستطيع أن يتكلم، لا يستطيع أن يتكلم من شدة الإيه؟ من شدة الخوف. فالحركة التي تحدث في صدره وربما التوسع الذي يحدث نتيجة هذا الخوف يضيق مخارج الكلام عنده. هذا هو المعنى، وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون. قيل ظن بعض المؤمنين أن الدولة ستكون للمشركين عليهم في هذه الغزوة، وقيل المراد بذلك المنافقون. المنافقون أظهروا ما لديهم بوضوح تام في هذه الغزوة، لأن المنافقين يظهرون على حقيقتهم في مثل هذه الإيه؟ في مثل هذه المواقف. وسنأتي بأن من كان في قلبه مرض أيضا صار مع هؤلاء الإيه؟ صار مع هؤلاء المنافقين، لدرجة أن بعضهم صرح وقال كان محمد صلى الله عليه وآله وسلم يعدنا بكنوز كسرى وقيصر، كان يعدنا بذلك، والآن أحدنا لا يأمن على نفسه أن يذهب إلى الخلاء من الخوف الذي هم فيه. هذا هو المراد بقول الله تبارك وتعالى وتظنون بالله الظنون. رب العالمين سبحانه وتعالى ذكر أن الأحزاب لما تحزبوا وأتوا من فوق ومن أسفل وأحاطوا بالمدينة النبوية، قال رب العالمين هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. هذا تصوير لواقع المؤمنين في مثل هذه الحالة. ولا شك أن الله تبارك وتعالى يبتلي أهل الإيمان بما يبتليهم به، ومن ذلك هذه الشدة العظيمة، ولكنها كانت في الحقيقة محنة أعقبها رب العالمين سبحانه وتعالى بمنحة عظيمة، ألا وهي إجلاء هؤلاء المشركين كما أشرت، ورجوعهم بعد ذلك، وعدم استطاعتهم العودة إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولم يتمكنوا بحال من الأحوال أن يواجهوا أهل الإيمان مرة أخرى، ولكن هذا الابتلاء كما ذكرت يظهر حقيقة الإيمان في القلوب. فمن كان عنده إيمان صادق صحيح وقف إلى جوار النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأما أهل النفاق والذين في قلوبهم مرض فهؤلاء بدأوا يثيرون الشكوك وبدأت تثور في نفوسهم الكلمات التي لا ينبغي أن ينطق بها إنسان يعرف جلال وقدر ربه سبحانه وتعالى ومولاه، لأن هذا الدين هو دين رب العالمين سبحانه وتعالى. وكان الأولى بهؤلاء المنافقين ألا يكونوا كذلك، كان الأولى بهم أن يقفوا في صف النبي صلوات الله وسلامه عليه، ولكنهم لفجورهم ولضعف ما لديهم من إمكانيات ما استطاعوا أن يواكبوا مسيرة الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، فتظاهروا بالإسلام وأبطنوا الكفر والنفاق، وظهر هذا جليا في هذه الغزوة. ورب العالمين سبحانه وتعالى يصور حالهم فيقول بعدما قال هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. هكذا قال المنافقون وقال الذين في قلوبهم مرض، يعني من كان في نفسه شبهة أو عدم استقرار هل يا ترى الدين الذي عليه النبي صلى الله عليه وسلم هو الحق أم أن غيره هو الحق، يعني عنده شبهة ما تمكن الإيمان في قلبه، هؤلاء أهل النفاق وهم أهل فجور في كل زمان ومكان، كانوا يثيرون البلبلة بين أهل الإيمان، ومن ذلك ما كانوا ينطقون به ويتفوهون به من خبيث القول ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. ويا ويل هؤلاء من عذاب الله تبارك وتعالى، كيف يسمح إنسان ضعيف لنفسه مخلوق مربوب أن يتطاول على مقام ربه ومولاه فيقول بأن وعد الله تبارك وتعالى غرور؟ الله عز وجل الذي يقول للشيء كن فيكون، كيف يصف عبد ضعيف حقير وعد رب العالمين سبحانه وتعالى بأنه غرور؟ ولكن هذا هو النفاق إذا استولى على القلب. وقد سبق أن ذكرت بأن هؤلاء المنافقين في الدرك الأسفل من النار، والكافر الأصلي أحسن حالا من إيه؟ أحسن حالا من هؤلاء. هناك طائفة أخرى أيضا من المنافقين، هؤلاء قالوا، ما هو المنافقون لهم تصرفات متعددة، طائفة منهم قالت ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، وطائفة كانت تأتي بحجج باطلة وتستند إلى مواقف مفتعلة وهي مواقف مبتورة في الحقيقة لا أصل لها، والقرآن الكريم فضحهم فيها. وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب، طائفة هم الجماعة من الناس، والمراد بذلك هم المنافقون الذين كانوا في هذه الغزوة، قالوا يا أهل يثرب، المراد يا أهل المدينة، لأن المدينة كان يطلق عليها إيه؟ يثرب، إلى أن سماها النبي صلى الله عليه وسلم بأسماء متعددة كطابة وطيبة وغير ذلك من الأسماء. وقد أشار الحافظ ابن كثير رحمه الله تبارك وتعالى إلى شيء من ذلك. قالت طائفة من المنافقين يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا، يعني لا مقام لكم في هذا المكان، ولا ضرورة تدعو إلى أن تقفوا إلى جوار النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا المكان، ربما لا تكون هناك حرب كما وقع ذلك منهم في غزوة أحد، ارجعوا إلى مكانكم، ارجعوا إلى بيوتكم. ويأتي فريق آخر كما ذكر القرآن الكريم يستأذن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أمر لا فائدة من ورائه ولا معنى له، ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة، نخشى عليها من الضياع، نخشى عليها من السرقة. الله عز وجل يرد عليهم فيقول وما هي بعورة، يعني أن بيوتهم ليست بعورة وليست مكشوفة ولا يمكن أن تسرق، وكيف تسرق ومن الذي يسرقها، وليس في المدينة إلا من آمن بالله وصدق بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. وإذا خرج الرجال الغزاة للحرب والقتال فمن الذي سيبقى في المدينة إذن ويقوم بهذه السرقة؟ ولذلك رد رب العالمين سبحانه وتعالى عليهم ما قالوا، وقال وما هي بعورة، ماذا يريدون وما الأمر الذي يسعون إليه؟ قال إن يريدون إلا فرارا، هم فقط يريدون أن يهربوا من موقع المعركة، يريدون أن يتركوا نصرة نبي الإسلام صلوات الله وسلامه عليه. والقرآن يفضحهم غاية الفضيحة بعدما من رب العالمين سبحانه وتعالى على النبي عليه الصلاة والسلام بالنصر المبين وما إلى ذلك، يتكلم عن هؤلاء ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لأتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا. يعني المراد بالآية أن الأعداء لو دخلوا من أي جانب على هؤلاء الناس، دخلوا عليهم في داخل المدينة ثم طلبوا منهم أن يكفروا بالله عز وجل لفعلوا ذلك، وما تردد الواحد منهم، ولو تردد سيكون تردده في زمن يسير وسرعان ما يعود إلى الكفر. ولو دخلت عليهم من أقطارها، لو دخل هؤلاء الكفار عليهم من أي قطر أو أي مكان في المدينة النبوية ثم طلبوا منهم الرجوع إلى الكفر لرجعوا إلى الكفر، وما أمهلوا أنفسهم حتى مجرد التفكير. والله عز وجل يلوم عليهم هذا الفعل ويعيب عليهم هذا التصرف فيقول: ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا. قيل معنى ذلك أن هؤلاء المنافقين كانوا تعاهدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ألا يعودوا إلى الفعل الذي فعلوه في غزوة أحد، لأن هؤلاء المنافقين مع النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة النبوية، وقصتهم في أحد أن النبي عليه الصلاة والسلام لما خرج لمواجهة المشركين عند جبل أحد المعروف انخذل ثلث الجيش الذي كان مع النبي عليه الصلاة والسلام، الجيش كان قوامه 1000، رجع ثلث هذا الجيش أكثر من 300 وكانوا من المنافقين. سبب رجوعهم؟ قالوا: لا نعرف أن هناك قتال سيحدث، ما نتوقع، ولو كنا نعرف ونتيقن أن هناك قتالا لحضرنا. هذه أيضا من الشبه الضعيفة المبتورة التي يأتي بها هؤلاء الناس. بعدها عاهد النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يعود، ولا شك أن من فعل ذلك سيأتي ويعتذر، ومن اعتذاره أنه يبرز ويظهر أو يظهر للنبي صلى الله عليه وسلم: إن عاد الأمر مرة أخرى سأرى ما أفعل. ولا شك أن هذا أمر متوقع ويكون قد حصل. العلة في ذلك إيه؟ أنهم يعيشون مع النبي صلى الله عليه وسلم ويقفون وراءه في الصلاة، وهذه كأنهم يعني يسيرون مع المؤمنين جنبا إلى جنب، ولكنهم يختلفون تمام الاختلاف عن أهل الإيمان. ولذلك قال الله عز وجل: ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا. يعني رب العالمين سبحانه وتعالى سيسألهم يوم القيامة عن هذا العهد، سيسألهم ربهم: لماذا يعني أخلفتم ما عاهدتم عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ ثم يبين الله سبحانه وتعالى لهم أن ما فعلوه وأن التصرفات التي خرجت منهم ما كانت تليق، لأنهم لا يملك الواحد منهم لنفسه شيئا. هم يحتاطون لأنفسهم، يريدون الفرار، لا يريدون المواجهة، وهم لن يقع منهم فائدة لأنفسهم ولا حماية لأنفسهم، لأن الذي يفعل ذلك هو رب العالمين سبحانه. ولذلك قال الله لهم: قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل، وإذا لا تمتعون إلا قليلا. حتى لو بقيتم، إذا فررتم وبقيتم على ظهر هذه الحياة الدنيا، ما هي قيمة الحياة التي ستحيونها؟ إن عشتم في نعيم فهو مؤقت، وإذا لا تمتعون إلا قليلا. ومصداق ذلك في قول الحق تبارك وتعالى: قل متاع الدنيا إيه؟ قليل. ثم يبين رب العالمين سبحانه وتعالى له أن الأمر مرجعه إلى رب العالمين سبحانه وتعالى وحده. قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة. من يمكن أو يقدر أن يتقدم بين يدي الله عز وجل كي يعصمكم من الله سبحانه إن أراد الله بكم سوءا، إن أراد وقوع العذاب عليكم؟ ومن الذي يحجب رحمة رب العالمين أيضا إذا أرادها سبحانه وتعالى أن تنزل بكم؟ وفي واقع الأمر وفي كل الأحوال هم لا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. أنا في الحقيقة أحببت أن أتحدث عند ختام هذه الآية على ما حدث ليهود بني قريظة، وأنهم تآلبوا مع المشركين وأرادوا أن ينصروا الشرك والمشركين على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأن يجتمع الجميع لمواجهة الإسلام ويتقوى بعضهم ببعض. وفي الحقيقة ما حصل لهم شيء من ذلك، وما كان لهم من دون الله من ولي، وما كان لهم من دون الله من نصير. وكانت العاقبة والدوائر على الكافرين. فنحن عرفنا من خلال الآيات السابقة أن المشركين رجعوا خائبين منهزمين صاغرين أذلاء، أما اليهود فقد حكم فيهم سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه بحكم الله تبارك وتعالى من فوق سبع سماوات. جبريل عليه السلام نزل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأمره أن يسير إلى بني قريظة وقال له أنت وضعت السلاح؟ فإن الملائكة لم تضع السلاح بعد، الملائكة الذين كانوا يقاتلون ويقوون وينصرون النبي صلى الله عليه وسلم وهم من جنود الله تبارك وتعالى. فتوجه النبي عليه الصلاة والسلام إلى بني قريظة وقال كي يحفذ أهل الإيمان للذهاب لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة، وذهبوا إلى هناك وحاصرهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهم الذين طلبوا النزول على حكمه وأرادوا أن يحكموا فيهم سعد بن معاذ رضي الله عنه. وما علم هؤلاء اليهود أن الإسلام يربي في أبنائه عقيدة الولاء والبراء، وأن المسلم الصادق في إيمانه يوالي ربه ومولاه ويقطع حتى قراباته، ولو كان هؤلاء أو كانت هذه القرابات من أقرب الناس إليه كزوج أو والد أو ولد أو غير ذلك. كانوا حلفاء مع سعد بن معاذ في الجاهلية فطلبوا أن يحكم فيهم سعد بن معاذ رضي الله عنه. وضاق الوقت أن أتحدث عما حصل لسعد رضي الله تعالى عنه في هذه الغزوة المباركة، وأنه جرح وأنه مات بسبب هذه الغزوة فمات شهيدا رضي الله تعالى عنه، وأنه أثرت عليه كلمة عظيمة جدا لا يعرف اليهود أنه قالها رضي الله عنه. لما عرف رضي الله عنه وشعر أنه سيموت قال اللهم لا تمتني حتى تقر عيني من بني قريظة، طلب هذا من ربه أن يجعل له ذلك شهادة وأن لا يمته ربه حتى تقر عينه من بني قريظة، هو الذي قال ذلك بينه وبين ربه. ثم يأتي رب العالمين سبحانه ويجعل بني قريظة هي التي تطلب في أن يحكم فيهم سعد بن معاذ رضي الله عنه، فيحكم بما حكم الله تبارك وتعالى فيهم، أولا بأن يسبى الرجال ويقتلوا، بأن يقتل الرجال ويسبى النساء ويكون الأطفال كذلك معهم، وبالتالي انتصر الإسلام والمسلمين على الشرك وعلى اليهود في غزوة واحدة، وهي ما عرفت بغزوة الأحزاب المباركة. وبقيت كلمات كثيرة في مثل هذه الغزوة وغيرها من آيات وردت في هذه السورة، ولكني كما علمت أن هذه الحلقة هي نهاية حلقات هذه الأكاديمية المباركة، ولا يفوتني بهذه المناسبة وقد يعني جلسنا طويلا في هذا المكان المبارك نقرأ كتاب الله عز وجل ونتدارس شيئا من العلم مما فتح الله تبارك وتعالى به علينا. أود أن أذكر نفسي وإخواني أولا بتقوى الله تبارك وتعالى، ولعل هذا موقع الكلام الآن، والله عز وجل في مفتتح هذه السورة أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يتقيه، يا أيها النبي اتق الله، فمن باب أولى أن نتقي نحن رب العزة والجلال سبحانه وتعالى. ولا يعني يظن الإنسان منا أن هذه الأكاديمية التي انتهت حلقاتها خلال 3 سنوات بهذه الحلقة التي نختم فيها بعد قليل إن شاء الله تبارك وتعالى هذا اللقاء، أن العلم أيضا قد ختم عليه أو قد انتهى، فالعلم لا ينتهي، ولذلك لا بد على طالب العلم أن يحرص على طلب العلم وأن يسلك السبل المؤدية إليه، لأن العلم ليس له زمان وليس له مكان، وكان السلف رضوان الله تعالى عليهم أجمعين يرحل الواحد منهم لكي يتلقى العلم في المكان الذي يستطيع أن يرحل إليه، ولا يمنعه من طلب العلم كبر سن أو غير ذلك. ومن نصيحة لطلاب العلم أن يجمع الإنسان همه على شيء واحد بدلا من أن يشتت نفسه بين كثير من الفنون والعلوم. نحن يجب علينا أن نتعلم من العلوم الشرعية ما يجب علينا أن نتعلمه ونحتاج إليه في أصول ديننا عقيدة وفي عباداتنا التي نتوجه بها إلى رب العزة والجلال. ولذلك أنا أكرر دائما أمام أبنائي من طلاب العلم اهتموا بأمرين مهمين ضروريين، صحة الاعتقاد وصحة العبادة، لأن الاعتقاد تقف به بين يدي الله عز وجل، والعبادة تقوم بها متعبدا لربك ومولاك سبحانه وتعالى جل في علاه، فتجمع همك على طلب العلم لأمر محدد معلوم وتسير على نسق صحيح. إذا بدأت في الفقه مثلا فاستمر فيه، ثم بعد ذلك انتقل إلى علم آخر لكي تؤصل نفسك في علوم الشريعة، بعد أن تأخذ إن أردت في البداية من كل شيء بطرف. ولا يسعني في هذا اللقاء وفي نهايته، وقد أبلغني أخي وحبيبي ورفيق دربي في هذه الحلقات المباركة وما قبلها من حلقات، بأن هذه الحلقة هي نهاية المطاف، حتى كاد الإنسان أن يبكي لفراق هذه الرفقة الصالحة الطيبة التي ما كنت والله أود أن أتركها بحال، ولكن هذه سنة الله تبارك وتعالى في الحياة، فالإنسان إما أن يرحل عن رفاقه أو أن يرحل رفاقه عنه. ولذلك لا يسعني في ختام هذه الحلقات إلا أن أشكر رب العزة والجلال سبحانه وتعالى أولا على توفيقه وامتنانه، فهو الذي قدر لنا هذا الخير وسقنا إليه وشرح صدورنا لكتاب ربنا سبحانه وعلمنا ما شاء ربنا سبحانه أن يعلمنا إياه. وأسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يجعل ما قلناه وما تعلمناه زادا نقف به بين يدي رب العزة والجلال سبحانه. والله إني لأرجو وأطمع أن تكون هذه الحلقات ذخر لي بين يدي رب العباد سبحانه وتعالى، فهي من أرجى الأعمال إلى قلبي وأحبها إلي، وأتقدم بها إلى رب العباد سبحانه وتعالى لأنال الأجر منه. ثم أشكر أخي الأستاذ عبد الرحمن نبيل، وكم أتحفنا في بداية كل حلقة بصوت ندي شجي جزاه الله تبارك وتعالى خيرا. ولا يفوتني أن أشكر أيضا في ختام هذا اللقاء الأستاذ الذي تفضل أيضا ودعانا إلى هذه الحلقات، محمد توفيق مدير إدارة البرامج بقناة المجد في هذا الفرع المبارك. ولا يفوتنا أيضا من كان يسعى ويخرجنا على الهواء، مخرجنا العظيم القدير الأستاذ أشرف فكري جزاه الله تبارك وتعالى خيرا. ومثل الختام الصلاة على خير الأنام صلى الله عليه وآله وسلم.
أحسن الله عليكم شيخنا الحبيب. لا أبدا سيدنا، بالنسبة لإجابة سؤالي الحلقة السابقة كان السؤال الأول: ما حكم التبني في الإسلام وماذا نفعل إذا لم نعرف والد المتبنى؟ وكانت الإجابة: التبني محرم شرعا لأنه ليس ابنا من الصلب، وأننا إن لم نعرف والد المتبنى فإننا نتخذه أخا في الإسلام كما نصت الآية.
الجواب صحيح الحمد لله.
السؤال الثاني: من هم أولو العزم من الرسل وما المراد بالميثاق الذي أخذه الله عليهم مع ذكر الدليل؟ وكانت الإجابة: أولو العزم ذكروا في سورة الأحزاب وفي الشورى في قوله تعالى: وإذ أخذ الله من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم. وفي الشورى قوله سبحانه وتعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى بن مريم. والميثاق الذي أخذه الله على الأنبياء هو الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم والدليل: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال: أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا: أقررنا، قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين.
الجواب صحيح الحمد لله.
أحسن الله عليكم سيدنا وبارك الله فيكم. أعزائي المشاهدين، بانتهاء هذه الحلقة نكون قد وصلنا إلى ختام الأكاديمية العلمية، فالحمد لله حمدا حمدا والشكر له شكرا شكرا. عشنا وإياكم ما يزيد على 3 سنوات أياما عمرت بذكر الله تبارك وتعالى والدعوة إلى توحيده عز وجل وطلب العلم الشريف من عقيدة وتفسير وفقه وأصول وحديث ومصطلح حديث. عشنا وإياكم مع كوكبة من العلماء الأفاضل والأساتذة المربين الأكارم: الشيخ محمد حسان، والشيخ الدكتور عبد العظيم بدوي، والشيخ مصطفى محمد، والشيخ طارق عوض الله، والشيخ الدكتور عبد البديع أبو هاشم، والشيخ الدكتور أحمد النقيب، والشيخ الدكتور بدران العياري، والشيخ الدكتور محمد يسري. فأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل كل ما قالوه وما تعلمناه منهم في موازين حسناتهم يوم القيامة، اللهم آمين. ولا يسعني في الختام إلا أن أتقدم بجزيل الشكر لكم شيخنا الحبيب الشيخ الوالد الدكتور عبد الله شاكر الجنيدي. والله سيدنا لا أجد من الكلمات ما يسعفني لكي أوفيكم حقكم.
الله يجزيك خير.
الله يحفظكم سيدنا بارك فيكم.
والحمد لله، يعني كانت لقاءات طيبة وفرصة طيبة، وإن شاء الله تعالى يعني نسأل الله عز وجل أن يجمعنا مرات ومرات على هذا العلم الشرعي النافع.
الله يبارك فيكم. كما أحب أن أشكر الإخوة الحضور الذين شاركونا وتابعونا بأسئلتهم وإجاباتهم، وهم الأخ محمد أبو بكر والأخ محمد عبد الله شاكر. والأخ محمد عبد علي والأخ ياسر حازم والأخ عبد الرحمن أحمد والأخ مصعب حامد، كما أتقدم بجزيل الشكر للإخوة العاملين هنا في استوديوهات القاهرة الذين عملوا بجد واجتهاد على مدار السنين الماضية من أجل أن تخرج الأكاديمية لكم بهذا المستوى، فجزاهم الله عنا كل خير. وفي الختام أتقدم لكم أنتم أعزائي المشاهدين بخالص الشكر لمتابعتكم لنا وتفاعلكم معنا بأسئلتكم واتصالاتكم واستفساراتكم، وسامحونا على أي تقصير. حبكم في الله، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ إنما يتذكر أولو الألباب.
جميع المكلفين يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينهم، كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة هذه العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. معنى ذلك أن الذي لا يتعلم ولا يتفقه ما أراد الله به خيرا ولا حول ولا قوة إلا بالله.